أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يقال إذا تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو إلى الهيئة، كما لو قال المتكلم أكرم زيدا إن جاءك، هذا بلحاظ المتصل أو بلحاظ المنفصل، فإنه قد يقال بأنه يوجد عندنا وجه لترجيح إرجاع القيد إلى خصوص المادة دون الهيئة، وهو ما أفاده المحقق القوشاني وتبعه على ذلك المحقق النائيني قدس سره. وقد شرحنا ذلك في البحث السابق، وكان خلاصته أنه يحصل عندنا علم إجمالي إما ببطلان الإطلاق في جهة المادة أو ببطلان الإطلاق في جهة الهيئة، وهذا العلم الإجمالي غير منجز، وذلك لأنه أصالة الإطلاق من جهة الهيئة أو من جهة المادة معلومة الارتفاع على كل حال، إذ القيد إما أن يرجع إلى المادة فقد ارتفع الإطلاق، وإما أن يرجع القيد إلى الهيئة، فقد ذكرنا مفصلاً أنه أتقيد الهيئة يوجب إبطال الإطلاق في المادة. إذن الإطلاق في المادة معلوم الارتفاع، فلا تجري فيه أصالة الإطلاق، فتجري أصالة الإطلاق في الهيئة بلا معارض. ومعنى إجراء أصالة الإطلاق في الهيئة أننا نحافظ على إطلاق الهيئة ونقيد المادة. ولكن هذا البيان كما سألناكم، هل هو يأتي في القرينة المتصلة والمنفصلة أو يأتي في خصوص المنفصلة؟ قد يقال بأن الصحيح أن هذا البيان الذي أفاده القوشاني مختص بالقرائن المنفصلة دون القرائن المتصلة، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي ما هو الأصل الذي يراد إجراؤه في الأطراف؟ ليس هو إلا أصالة الإطلاق، حيث قيل أنه بدوان أصالة الإطلاق في الهيئة تعارض أصالة الإطلاق في المادة. وقد درسنا في أبحاث سابقة أن مرجع أصالة الإطلاق إلى أصالة الظهور، ومعنى مرجعية أصالة الإطلاق إلى أصالة الظهور أن الظهور الإطلاقي انعقد، ونشك أنه ورد القيد على هذا المطلق أو لا، فننفي احتمال التقييد بأصالة الإطلاق. إذن أصالة الإطلاق مرجعها إلى أصالة الظهور، وهي تتوقف على انعقاد الظهور الإطلاقي. وحينئذ نقول إذا شككنا في القرينة المتصلة فمن عقل فلم يحرز الظهور لا في المادة ولا في الهيئة، فلا معنى لإجراء أصالة الإطلاق لنفي احتمال القرينة المتصلة. التفتين،
لا معنى لجريان أصالة الإطلاق إذا كان الشك في القرينة المتصلة، وإنما يكون له محل إذا شككنا في القرينة المنفصلة. وأيضا بناء على غير مثلا مسلك النائيني، لأنه بناء على مسلك النائيني قد يقال أنه قد يقال له بحث يعني بحثون في محله أن الشك في القرينة المنفصلة لا يمكن نفيها بأصالة الإطلاق أيضا، لأن انعقاد الظهور الإطلاقي متوقف على مقدمات الحكمة، ومنها عدم القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة. بل هو منسوب للشيخ الأعظم أيضا، بل كما نسبه النائيني. فهذا المطلب إذن هذه الفكرة وهي التشبث بمسألة انحلال العلم الإجمالي بجريان أصالة الإطلاق هنا دون هناك مبنية على أن الشك على أقل على القرينة المنفصلة لا القرينة المتصلة. واضح؟ فلا يمكن الإتيان بهذا البيان بلحاظ القرائن المتصلة، بل حتى القرائن المنفصلة بناء على مسلك أقول بناء في كلام ولا هو هل يعني النائيني ما لحق مسألة وسط إطلاق؟ الإشكال وجه للنائيني وأجبنا عنه في الحلقة الثالثة، هو أشكلوا على النائيني قالوا بناء على مسلك ما لحق تمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في التخيل، هذا إشكال وجه عليه، لكنهم نحن بحثنا في محله مفصلا بأن هذا الإشكال لا يرد على النائيني. بس الآن احنا بحثنا الأمر في هذه الحيثية، على الأقل يا على أقل القرينة المتصلة لا تأتي قيم فصل أمر بحثنا. ومن هذا البيان يتضح إشكال آخر متعلق بالمطلب، حيث ذكرنا بأن الآخون ذكر بأن فرق بين إطلاق المطلق وعموم العام، فإن العام ظهوره تنجيزي وأما المطلق فظهوره تعليقي. وقاس من؟ وقاس الشيخ هذا على ذاك، وهو قياس مع الفارق. قد يقال أن هذا المطلب أيضا محل إشكال الذي أفاده الآخون. ليش؟ لأن الشك إذا كان في القرينة المتصلة فلا فرق بين العام وبين المطلق، لأن المسألة من باب ابتلاء أو احتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته، فهو يمنع من الإطلاق ويمنع من إحراز العموم أيضا، لأنه إذا شككت في القرينة المتصلة فمن حرست أنه فلم يحرز العموم، بل يكون المرمئبة من باب الإجمال. كل كلام احتفى بما يحتمل قرينيته لا ينعقل ظهور، ولا فرق في ذلك بين العام وبين المطلق، فالتفريق لا ينفع في المقام أيضا. هذا تمام الكلام في قوله فتأمل. طرحنا كم وجه؟ أربعة وجوه في فتأمل يجيك في الامتحان. ما هو مراده من تأمل؟ تذكر ثلاثة وجوه مو أربعة مثلا. واضح؟ إن شاء الله كل أسبوعين إن شاء الله نخدك امتحان عشان تراجعوه، بعض الطلبة تحركون الامتحانات. واضح؟ بس أنا ما أتكلم عن الامتحانات، خاف بعد تنزعجون مننا أو شيء، خاف نزعجكم إدخال الأذى على قلب المؤمن، مشكلة لعله مفسدته أشد من مصلحة الامتحان. فتأمل. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. بعد ننهي البحث السير جاي، ما يصير بعد نعاون رأسه ببحث القديم، نجي خير بحث جديد. البحث الجديد بعد جديد شيخنا مزين.
هو إنه شيخنا هذا الكلام الأخير هذا يجري حتى على أصل التقييد. الآخر فرق بين العمل الذي يوجب الطالب عن الإطلاق من المادة وبين التقييد بقيد متصل. وقال أن الأول أن الثاني فيه ليس فيه هدم، يعني وقال أن الثاني ليس فيه انعقاد ما تحكم حتى يقال أنه خلاف الأصل.
بلي.
ففرق بين التقييد اللحاظي على حسب ما تفضلته
التقييد
القهري.
نعم.
والحال أنه مع كليهما لا يمنع ظهور للكلام في الإطلاق.
من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية.
لا أقول شيخنا أصل فاقت. المطلب أصل المطلب أول شيء آخر لما يجي يجاوب عن الشيخ الأعظم.
نعم.
لكن فرق بين التقييد يعني.
بلي بلي فرق بين أنهم.
التقييد القهري.
بلي.
فقال أن التقييد القهري لا يوجب رفع اليد عن أصالة الظهور.
نعم.
بخلاف الأول أقول إذا كان الكلام احتف بقرينة أو بمحتمل القرينية الآخر فعلى كلا تقدير لا يرتفع. فعلى كلا تقدير ليس هناك ظهور في الإطلاق حتى يقال بأن التقييد ولو اللي حاضر.
بل هذا بحث إشكال آخر نقول الآخون يمشي الآخون يمشي الشيخ على تفكير الشيخ قاعد يمشي الشيخ أدرج المورد أدرج المورد من باب أن الإطلاق قد انعقد هو في بيانه الشيخ يعني هو بنى في كلامه على أن هناك فرق بين الإطلاق تقييد الإطلاق وبين إبطال المحل فرق بين التقييد الذاتي والتقييد اللحاظي نص بعدين إن قلت هو أورد على نفسه فهو يفرق بين مسألة التقييد الذاتي والتقييد اللحاظي كعنوان هناك فرق بينهم غايته ادعى بأنه التقييد اللحاظي لا فرق بينه وبين التقييد الذاتي من جهة مخالفة للأصل الشيخ جول من هالكلام من هالمطلب يعني قاعد يبقى هالمطلب هل أنه لا فرق راضح راضح إشكال والتفت المطلب هل لا فرق بين التقييد الذاتي والتقييد اللحاظي من جهة مسألة من حيثية من جهة مخالفة الأصل وإن قد يكون اتفقون من جهة احتمال احتفاف القرينة بحث آخر من هذه الجهة هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق يقول الشيخ الآخر يوجد فرق ليش لأنه التقييد اللحاظي معناه أنه قد انعقد ظهور وحينئذ يكون هذا خلاف للظهور أما في التقييد اللحاظي التقييد الذاتي العمل بشيء يوجب رفع محل الإطلاق ما انعقد إطلاق يمشي النائني هو لأن الشيخ الأعظم ظاهر كلامه
ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر
نعم.
وبطلان
بلي. لا أثر به من جهة مخالفة للأصل يقول من جهة مخالفة للأصل لا في فرق هو أن الشيخ الآخر ماذا يقول الشيخ العظام كلاهما خلاف الأصل
الشيخ الأعظم
بلي الشيخ العظام يقول لي الآخر لو احنا سلمنا بكلامك ما دخل يفعل البعض أنها الاحتمال احتفال في القرية أصلا ما تعرض للآخر إلى هذا يقول إلى أمشيك يقول فرق بين التقييد الذاتي والتقييد اللحاظي في التقييد اللحاظي خلاف الأصل لأن هنا ظهور إطلاقي أما التقييد الذاتي أصلا من عقد ظهور فما في توهم أنه مخالف للأصل يقول هم يغضون النظر لأن القيد الآن
مثلاً مثال أعتق رقبة مؤمنة
هذا إشكال آخر شيخنا تارة لا شيخنا عفوا تارة نلحظ البعث وندرجه في مسألة محتمل القرينية فمن عقد الإطلاق لا الذاتي ولا اللحاظي وهذه مو منظور إليها في البعث لا في بحث الآخرون ولا في بحث الشيخ كلامهم مع التجاوز عن مسألة أن الاحتفاف بمحتمل القرينية هل يوجب إبطال الإطلاق أو يوجب الإجمال أو ما يوجب الإجمال بغض النظر عن هذا البحث يقال إذا احتف الكلام بمحتمل القرينية يوجب الإجمال هذا ما في إشكال كلامنا إذا غضضنا النظر لأن ظاهر كلمات الشيخ العظام والآخر غاضين النظر عن الحيثية إذا غضضنا النظر عن هذه الحيثية ولاحظنا أصل المطلب أنه هل تقييد إطلاق لحاضي مثله مثل الحيلولة دون انعقاد ماذا الإطلاق فرق بينهما فرق بين التقييد اللحاظي والتقييد الذاتي انت تدخل كله داخل البحث شيخنا صاير كلامكم كله في البحث اقول الغي هذا الكلام افرض ان قرينة منفصلة افرض ان قرينة مفصلة افرض لا نقول اذا كان لا مو فيها المثال اذا كان عندنا قرينة منفصلة ولزم من تقييد احدهما تقييد الاخر ذاتا فرضا ما في يعني فرخاك أكبر. هل أن من هالحيثية هل التقييد القهري يوجب تصرف في هذا المطلب الأساسي؟ هل التقييد القهري يوجب تصرف الظهور أو لا يوجب تصرف الظهور؟ نقول التقييد الذاتي معناه أن ما في إطلاق ذاتي، لا يصح التقييد الذاتي إلا في مورد يعني إطلاق ذاتي موجود. الإطلاق الذاتي مطلق لحاضي، ما في ظهور، ما عندي ظهور يسمونه إطلاق ذاتي وإطلاق لحاضي. إطلاق ذاتي وتقييد ذاتي، ما هو مصب للظهور، ما هو مصب للظهور العرفي؟ الإطلاق اللحاضي. الإطلاق الذاتي مو 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 يعني ليس ظهورا. فلو كان عندي دليل، فرضنا عندنا دليل، عندنا إطلاق لحاضي من جهة، عندنا إطلاق ذاتي من جهة أخرى في نفس الدليل، استقبل القبلة، استقبل القبلة يلازمه الاستدبار إلى الجدي مثلا، مقتضى إطلاق الاستقبال إطلاق الاستدبار للجدي، هذا إطلاق ذاتي لو لحاضي، إطلاق ذاتي. لو جاء شخص وقيد وأعمل تقييدا في الإطلاق اللحاضي المستلزم ظهرا للتقييد الذاتي، هل خالف ظهورين أو ظهور واحد؟ مطلب هل خالف ظهورين أو ظهور واحد؟ نقول خالف ظهور واحد. ليش؟ لأن الإطلاق الذاتي مو ظهور، لأنه لا يكشف عن المراد الجدي للمتكلم حتى أناكم تصرفتوا فيه. فباحثين هالجهة، هم صبحتهم الآن هذه الحيثية، بحثهم أنه الإطلاق رفع اليد عن الإطلاق الذاتي المساوق للتقييد الذاتي القريب، هل هو خلاف ظهور أو مخلاف ظهور؟ الشيخ العظم يقول خلاف الأصل، خلاف الظهور. الآخر يقول مخلاف الأصل، بغض النظر عن تطبيق على المورد، لأنهم كأن الآخون هكذا، كأن الشيخ العظم يشير إلى كبرى كلية أن لا فرق بين التقييد اللحاضي والتقييد الذاتي، كلاهما خلاف الأصل. الآخون يقول له ما هو خلاف الأصل؟ التقييد اللحاضي، أما التقييد الذاتي فليس خلافا للأصل، لأنه منع الإطلاق ظهوري في موارد الإطلاق، ماذا في موارد الإطلاق الذاتي، لأن التقييد الذاتي تصرف في الإطلاق الذاتي، والإطلاق الذاتي ليس ظهور، لأنه ليس كاشف عن المراد الجدي للمتكلم لعدم إمكان التقييد. هذه الحيثية. نعم، لو أقحمنا خصوصيات المورد، مها الكبرى، خصوصيات المورد، فإن هذا من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. إذا كان منفصل انعقد إطلاق لحاضي في الهيئة وإطلاق لحاضي في المادة، لكن مو هذا مصاب نظر الشيخ الآخون في المناقشة، مصاب نظر الآخون في مناقشة الشيخ كبرى كلية، هل أن رفع اليد عن الإطلاق الذاتي خلاف الأصل أو لا؟ واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام، أخرت على السيد المطلب شيخنا، هذا تمام الكلام في ذاك المطلب. المطلب الجديد التقسيم الثالث للواجب. وين كنا احنا نبحث شيخنا؟ وش دخلنا في المطالب؟ وين قاعد نتكلم احنا؟ بحثنا في بحث مقدمة الواجب. قلنا أنه قبل الدخول في البحث ينبغي تمهيد مقدمات. المقدمة الأولى كانت تقسيمات للمقدمة، انتهينا منها. بعدين دخلنا في الثاني تقسيمات الواجب، وأخذنا فيما سبق تقسيمين للواجب. الواجب إما مشروط أو مطلق، إما تقسيم ثاني، إما منجز أو معلق. الآن وصلنا إلى التقسيم الثالث، وهو أن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وغيري. فهنا شروع في بحث الواجب الغيري. بيان ذلك، ذكر الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه بأن الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري، والمراد وعرف في التقريرات الوجوب النفسي ما أمر به لنفسه، وأما الغيري ما أمر به لأجل غيره. فنلاحظ مثلا الصلاة، أو نلاحظ أولا الوضوء، فإن الوضوء إنما أمر الشارع به لأجل غيره، فيقال الوضوء واجب بالوجوب الغيري لأنه مقدمة لغيره، أما الصلاة أما الصوم فما فهو واجب لنفسه. وأشكل في التقريرات على هذا التعريف بالإشكال المشهور والمعروف، وهو أنه لازم هذا التعريف للواجب النفسي ما أمر به لنفسه أي لا لأجل غيره، تدخل جميع الواجبات في وين؟ في الواجب الغيري، وقد يستثنى منها وجوب المعرفة على كلام. إذ الصلاة التي هي أوضح مصداق للواجبات النفسية إنما وجبت لأجل الملاك وتحصيل الأغراض، فحينئذ لولا الغرض ولولا الملاك ما وجبت الصلاة، فيقال ما أمر به لأجل غيره، لأجل شنو؟ لأجل الملاك، لأجل المصلحة. وجل أو كل الواجبات إنما هي تابعة للملاك، وعادة يكون الملاك غيرها، صحيح؟ مو هي مصب الملاك. فالصلاة إنما أمر بها لأنها محصلة لملاك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لمعراجية المؤمن، لي وما شاكل ذلك. إلا قد يقال في وجوب المعرفة، فإنه المعرفة في حد ذاتها محبوبة مطلوبة، فوجبت لنفسها لا لأجل التوصل لغيرها. وقد يقال أنه أيضا حتى في المعرفة إنما وجبت لأجل شكر المنعم، ويأتي المسألة في شكر المنعم، ليش وجب شكر المنعم؟ لأجل كذا، دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر ما أوجب الشارع، بل هو أمر فطري مثلا. في النتيجة لا مو مشكلة في معرفة الله، في النتيجة تكون جميع الواجبات ما عدا المعرفة من الوجوبات من الواجبات الغيرية. فلا بد من الهروب عن هذا الإشكال. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن الأولى في تعريف الواجب النفسي والغيري أن يقال، وهو ما ذكره الآخر في مطلع بحثه، وهو أن الواجب النفسي هو ما كان إيجابه لا لداع التوصل لواجب آخر، لا لداع التوصل لواجب آخر، والواجب الغيري ما كان وجوبه أو إيجابه لداع التوصل لواجب آخر. غير التعبيرات، مو تقول ما وجب لنفسه وما وجب لأجل غيره، لا، لا بد أن تقول أن الواجب النفسي ما وجب ما كان إيجابه لا لداع التوصل لواجب آخر، والغيري ما كان إيجابه لأجل التوصل لداعي. أطول لنا العبارة الشيخ، لا الشيخ العظام. بيان ذلك أن الطلب والإيجاب فعل اختياري للمولى، والأفعال الاختيارية إنما تنشأ من الدواعي التي هي بمثابة العلل الغائية، صحيح؟ إذ لا يمكن أن يصدر فعل اختياري بلا داعي، فحينئذ نسأل ما هو الداعي للطلب والإيجاب؟ فإن كان الداعي في الطلب والإيجاب هو التوصل إلى واجب، لا يمكن أن يتوصل إلى ذاك الواجب إلا بهذا لمكان التوقف، متفتين؟ لأن ذاك الواجب يتوقف على هذا، فالشارع إنما أمر به لداعي التوصل لذاك الواجب، لأن ذاك لا يمكن أن يحصل إلا به، فهذا يسمى بالواجب الغيري، والوجوب يسمونه وجوب غيري. واضح؟ هذا الواجب يسمى واجب غيري، والوجوب يسمى وجوب غيري. وتارة نفترض بأن الداعي لإيجابه ليس هو التوصل لواجب آخر لمكان التوقف، بل ليس ذلك، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كمعرفة الله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات، ولكنه لم يجب لأجل التوصل لواجب آخر. هذا توضيح كلام الشيخ الأعظم، وتبعه على ذلك الآخر في أول ما دخلنا في أول مدخل الباب. ولكن يقول الآخون هذه المحاولة أيضا محل تأمل، لأنك قلت أن الواجب، ركز، أن الواجب النفسي ما كان إيجابه لا لداعي التوصل لواجب آخر، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه. بلحاظ الشق الثاني ترجع المشكلة، رجحها الآن. إذا فرض أن الداعي في إيجابه ليست محبوبيته بنفسه، بل ما يترتب عليه من المصالح والفوائد، فنحن نسألكم، هل هذه الفائدة والمصلحة لازمة أو غير لازمة؟ وصلت إلى حد اللزوم والوجوب أو لم تصل؟ إذا قلتم لم تصل إلى حد اللزوم، فلا تصلح أن تكون علة لإيجاب ذي المقدمة، أو لإيجاب الصلاة، أو لإيجاب هذا، لأنه إنما وجب لأجلي شنو؟ لأجل تلك المصلحة. فإذا كانت المصلحة غير لازمة، فلا يصح أن يكون هذا مصبا للوجوب. إذن لا بد أن تقولوا بأن تلك المصلحة والفائدة المترتبة بل على هذا الواجب مصلحة ملزمة. إذا صارت مصلحة ملزمة رجع الإشكال مرة أخرى، وهو أن الشارع إنما أوجبه لداعي التوصل لذاك الآخر الواجب الذي مصلحته ملزمة. فرجع الإشكال مرة أخرى، فما انحلت، غيرت لنفسه أو لغيره، جعلت أنه شنو التوصل عدم التوصل، رجع الإشكال مرة أخرى. فإن قلت، هذا جواب الشيخ الأعظم، فإن قلت الشيخ الأعظم قدس سره عندما اعترض على تعريف المشهور وهو التعريف الأول، ما وجب لنفسه ما أمر به لأجل غيره، الأول نفسي الثاني غيري، جو غير التعريف وملتفت رأسك العظام، قال هذا التعريف الذي أنا ذكرته والإصلاح الذي ذكرته لا يرد عليه الإشكال المشهور، والوجه في ذلك، ركزوا، أنه لو قلنا ما أمر به لأجل غيره، بل تدخل الصلاة يدخل الصوم، فإن الصلاة والصوم أمر لأجل الفائدة المترتبة عليه لأجل المصلحة، فصدق عليه ما أمر به لأجل غيره. ولكن لا يصح أن يقال عن مثل الصلاة ما كان إيجابه لداعي التوصل لواجب آخر. ليش؟ لأن المصلحة والفائدة الموجودة والمترتبة على الصلاة ليست مصبا للوجوب لأنها غير مقدورة. من أي باب؟ عدم القدرة. لأنها مصلحة تترتب قهرا على الفعل، فمعراجية ونفس المعراجية غير مقدورة على غير مقدورة للمكلف. الذي هو مصب للقدرة السبب، قربانية كل تقي نفس الانتهاء بنحو المعنى الاسم المصدري غير مقدور. متفتين؟ فكل هذه الملاكات تترتب قهرا على الأفعال وهذه غير مقدورة، فلأنها غير مقدورة لا تكون واجبة، لأنه يشترط في التكليف القدرة. واضح الفكرة؟ إذن هذه المصالح خواص قهرية تترتب على الأفعال وهي غير مقدورة، فالشارع ما أدخل هذه الملاكات تحت شنو؟ تحت التكليف. ولأجل هذا يقول الشيخ العظام يندفع إشكال، وهو أنه إذا كان الشارع يرى أن المصلحة ملزمة فلماذا لم تنقدح عنده إرادة للمصلحة فصار وجوب للمصلحة مباشرة؟ ليش يطول المسافة؟ يجعل وجوب على الصلاة الذي هو محصل للمصلحة. ليش ما يوجب مباشرة المصلحة؟ يريح مثلا كذا. يقول لا، يقول لأن المولى لا يمكن أن يدخل المصلحة في العهدة لأنها غير مقدورة. يقول لي حقق الانتهاء أو أوجب عليك الانتهاء، هو الانتهاء معنى اسم مصدري لا يتحقق إلا بأسباب. ياهو اشتري، كيف نحقق الانتهاء؟ فما يكون داخلا تحت القدرة هو مصب التكليف وهي الأفعال. ولأجل ذلك ماذا قال الشيخ العظام؟ قال بأن تعريفي الذي ذكرته لا يرد عليه الإشكال الذي هو إشكال مش مشهور. واضح إن شاء الله. الشيخ الآخوند يقول أيها الشيخ الأعظم أستاذ شيخنا ما ذكرته غير تام، وذلك لأنه مجرد كون الشيء غير داخل تحت القدرة لا صلاحية لذلك في دعوى عدم إمكان تعلق الوجوب به وعدم كونه واجبا من قبل الشارع. ما يكفي، إذ درسنا بأنه القادر على السبب قادر على المسبب، فإن المسببات التوليدية أي الأثر القهري الحاصل بعد السبب، هي معنى المسببات التوليدية، واضح؟ الأثر القهري الحاصل بعد السبب مقدور عليه بالقدرة على سببه، ويمكن للشارع أن يشغل العهد بالمسبب ويكون السبب من باب المحصل، كما في باب الوضوء مصار نزاع الوضوء، هل الوضوء اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ وذهب جمع كثير من الأعلام أن الوضوء اسم للمسبب الذي هو معنى اسم مصدري نتيجة قهرية تحصل بالأفعال، فما أشغلت به العهدة المسبب. ولكنه المكلف وإن لم يكن قادر بالمباشرة على المسبب ولكن قادر عليه بالقدرة على سببه. ولهذا ورد في الشارع مصبا للأمر التطهير، التزويج، طلب التزويج، طلب استحبابي أو وجوبي على اختلاف الموارد كلهم بحسبه، التمليك. وكل هذه من قبيل الآثار القهرية التي تحصل بحصول السبب. فأنا ما أقدر على التطهير، أقدر على منشأ حصول التطهير وهو صب الماء، الطهارة بالمعنى المصدري. أما التطهير أنا ما أقدر عليه مباشرة. التزويج غير مقدور عليه مباشرة، أي حصول العلقة الزوجية، وما أستطيع إنشاء العقد. الأسباب للمسببات، مع أنه لا إشكال أن بعض المسببات قد اشتغلت بها العهدة وكانت مصبا للتكليف. فحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى على الشيء، فيقال بأن هذه المصالح وإن كانت خواص تترتب قهرا على الأفعال، ولكنها مقدورة، فيمكن أن تكون حينئذ متعلقا للتكليف. فهذه المحاولة الذي أفادها من الشيخ غير تامة. ولهذا عرفتوا التسلسل كله تعليق على كلام الشيخ، على كل تعليق الشيخ. ولهذا انبرى، يعني تصدى شيخنا، تصدى الآخوند للدفاع عن هذا التعريف بطريق آخر. قال صحيح التعريف الذي ذكره شيخنا تاما، ولكن النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم للهروب عن الإشكال المشهور غير تام، فنحتاج أن نبين وجها فنيا به يندفع الإشكال المشهور على التعريف الذي أفاده من شيخنا. فهو يخبر بتعريف الشيخ، ولكن الإشكال المشهور ما زال لحد الآن شنو مستحكم، يحتاج إلى رافع. قال من قال؟ يعني سيدنا من قال؟ أخونا أحسن. أول سؤال بسيط، أول سؤال في السنة الجديدة، من قال؟ أول سؤال بداية أول سؤال من قال؟ الأخر مو الشيخ العظم فوق. قال السؤال لكم، أنا أسألكم أيهما الصحيح بالدقة، انقسم الوجوب إلى نفسه غير أو الواجب، يعني بحيث يكون الأول لأحدهما أولا بالذات والآخر ثانيا وبالتبع أو بالعراض، أيهما الصحيح فنيا؟ نقسم الوجوب إلى نفسي وغيري أو نقسم الواجب إلى نفسي وغيري؟ ذكرنا هذا في أي بحث وسألناكم في الامتحان، وكان الشيخ الصدري موجود هنا شأن الشيخ حسين، الشيخ حسين يقول ما أعطيتنا هذا المقدار، يعني ما كان مطلوب في الامتحان. وأنا نسيت، سألت أول سؤال في الوجوب الغيري. خب نتذكر لحين ما شيبنا، نتذكر وش قلنا شيخنا؟
إن شاء الله
ما تشيب. ليش كلهم إلا واردها؟ قال ومنها تقسيمه إلى النفس والغيري. قال وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي في يعني في الطلب والإيجاب هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصل لذاك الواجب بدونه، بدون ما تعلق به الطلب. ليش لا يكاد؟ لا لا يكاد أكيد موجودة. خب ليش؟ ليش لا يكاد تقول؟ لتوقفه عليه، لتوقف الواجب عليه، فالواجب غيري، وإلا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات. هذا لكنه لا يخفى. وش هذا يعني؟ يعني خذ هذا. ولكنه لا يخفى، شوف ناخذه يقول لا يخفى، يصعلنا يعني. لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك بما له من فائدة مترتبة كان الواجب في الحقيقة واجب غيري، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة، فالغرض التوصل إلى لازم إلى واجب آخر. فإن قل فجواب من؟ جواب الشيخ الأعظم عن المحذور. فإن قلت نعم وإن كان وجودها الفائدة محبوبا لزوما، إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت القدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الإيجاب، فالملاك لازم محبوب لكن غير واجب لعدم القدرة. قلت بل هي داخلة تحت القدرة، لأن القادر على السبب قادر على السبب لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير. هاي معاني الاسم المصدرية، معنى المسببات اسم المصدر النتائج القهرية، واضح؟ مثل التطهير، فأنا قادر على الغسل مو التطهير، والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليف سواء كان وجوبي أو استحبابي كراهتي أو حرمتي. فالأولى أن يقال يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.